يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على سيد الوجود والكون أبي الزهراء المصطفى، وعلى خلاصة روحه ولباب مهجته وثمرة فؤاده أبي محمد المجتبى، سلام على بهجة نفوسنا إمامنا الضامن علي بن موسى الرضا المرتضى، سلام على بقية الله وخيارته من خلقه قائم آل محمد، بقية الله الأعظم إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 37. يا حسين،
يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر، وهذا هو الجزء الأول. إنه حديث وخطاب موجه بصورة خاصة وخاصة وخاصة إلى الشيعي المهدوي الذي ينتظر إمامه، إلى كل شيعي وإلى كل شيعية من الكبار والصغار، إلى الذين عيونهم على الدرب. هذه الحلقات هي زبدة من كل ما تقدم في هذا البرنامج، الحلقات المتقدمة اشتملت على شيء، على شيء يسير ونزر قليل من حواشي أسرار الطفوف، وإذا سنحت فرصة في قادم الأيام سأعود إلى أسرارها، سأعود إلى أسرار الطفوف وكربلاء. هذه الحلقة وما بعدها كما قلت قبل قليل خطاب بنحو خاص أوجهه إلى كل شيعي وإلى كل شيعية ينتظرون إمامهم، ينتظرون إمامهم بصدق وإخلاص. أتمنى أن يكونوا على اهتمام بهذه الحلقات وأن يعرفوا قيمة
ما سيقدم فيها. التوفيق لي ولكم من الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ما سيذكر في هذه الحلقات ضروري لكم في زمن كهذا الزمن الذي نعيشه، وفي لحظات كهذه اللحظات التي نصاحبها من أعمارنا التي لا نعلم متى ستنطفئ شمعتها. الأمر لا يكون فارقا بين الشيخ الكبير وبين الكهل وبين من هم في عنفوان الشباب وبين صغار الأطفال. فإن شمعة العمر إذا ما صدر القرار أن تنطفئ فإنها سوف تنطفئ. المشكلة ليست هنا في أن شمعة أعمارنا تنطفئ عاجلا تنطفئ آجلا، في النهاية ستنطفئ. المشكلة على أي حال نحن حينما تنطفئ شمعة أعمارنا. المشكلة هنا على أي حال، على أي شاطئ من شواطئ الدين نكون قد وقفنا وثبتنا. لا أريد أن أطيل في مقدمة حديثي، وإنما سأذهب بكم إلى كلمة ستكون أساسا للحديث في هذه الحلقات التي عنوانها تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من علمائنا القدماء الأوائل. الطبعة طبعة أنوار الهدى الأولى قم المقدسة صفحة 348. إنه الحديث الثامن الذي يبدأ في صفحة 347. أذهب إلى جزء مهم من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكل كلامه مهم، لكنني أريد التركيز على هذه الكلمة. إمامنا الصادق يقول: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. أية كارثة هذه! فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذه النتيجة، فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، هذه النتيجة مقدمتها هنا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واقعنا الشيعي من أوله إلى آخره تلخصه هذه الكلمات: هو نبأ عظيم. من هو صاحب الأمر؟ هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نعود إلى قرآنهم، إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أذهب بكم إلى سورة صاد، الآية 67 والتي بعدها بعد البسملة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا المضمون يشتمل على نقطتين: هناك نبأ عظيم وهناك إعراض عنه، وهذا هو واقعنا الشيعي. هناك نبأ عظيم هو إمام زماننا، وهناك إعراض عن إمام زماننا في الواقع الشيعي. هذا الإعراض مصادقه كثيرة، من أوضح مصادقه واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بمراجعها، بحوزاتها، بعمائمها، بكل فروعها، بكتبها، بفضائياتها، بكل ما تنتجه على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو الذي ذكر في سورة النبأ من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بعد البسملة. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ولكن بعد فوات الأوان. حينما نذهب إلى سورة الأنعام، وإلى الآية 58 بعد 100 بعد البسملة يتضح لنا معنى فوات الأوان الذي أشرت إليه. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. خلاصة القول، هناك نبأ عظيم وهناك إعراض عن هذا النبأ العظيم، وهذا هو الذي يقوله إمامنا الصادق في كلمته التي قرأتها عليكم قبل قليل: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. نتيجة مخيفة هذه النتيجة. لماذا سنصل إلى هذه النتيجة؟ المقدمة كارثية. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذه هي الحقيقة. هناك إمام، هذه حقيقة، وهناك شيعة أعرضوا عنه. لم يعلنوا إعراضهم مثلما أعلنت سقيفة بني ساعدة، وإنما أعلنوا إعراضهم بالأساليب الملتوية وبالخداع والضحك على الذقون. مشروع تبليغي في حوزة النجف، إنه مشروع المرجعية السيستانية، سأحدثكم عنه فيما يأتي، لكنني سأشير إليه إجمالا. مشروع تهيأ له كل الإمكانات، أتحدث عن أيامنا هذه. مشروع بتري بامتياز، إنها مقدمات الحركة البترية. في الزمن العباسي، العباسيون الجدد في بغداد والبتريون الجدد في النجف، وها هي المرجعية السيستانية البترية تهيئ لمشروعها البتري. بدأوا يهيئون الخطباء الجحوش. يبدو أن المرجعية السيستانية أخذت تستغني شيئا فشيئا عن الخطباء الحمير، عن الخطباء الذين قد يوصفون بالكبار عن الخطباء الحمير استعدادا للمرجعية القادمة، فبدأوا يهيئون الخطباء الجحوش الذين لا ينهقون إلا بثلاثة أشياء: المرجع، الخمس، التقليد. كل نهيقهم هنا، وكل هذا النهيق نتيجته إعراض كامل عن صاحب الأمر، يجعلون المرجع إماما ويخدعون الناس بالخمس لتخبث ولادتهم عنادا لما يريده صاحب الأمر الذي أسقط الخمس عن الشيعة، ويدعون الناس إلى التقليد. أنا لا أعترض على أصل التقليد، لكن أحكام التقليد التي تذكر في الرسائل العملية في باب التقليد لا علاقة لها بالعترة الطاهرة. أنا أتحدث علنا، أنا أمامكم بلحمي وشحمي ودمي وعظمي وببث مباشر، لا أكتب على الشبكة العنكبوتية باسم مستعار، ولا أتحدث بصوت أغير نبرته بالأجهزة الحديثة، أنا أتحدث بصوتي الأصل، وأنا أمامكم ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية، وأنا على علم أصحاب العمائم يسمعونني، فليكذبوني فليكذبوني. باب التقليد لا أعترض على أصله، فأصل التقليد موجود في فقه العترة الطاهرة، وتحدثت عن هذا كثيرا في برامجي، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج. لكن الأحكام والتفاصيل التي يتحدثون فيها في باب التقليد لا علاقة لها بفقه العترة الطاهرة. شرائط مرجع التقليد جاءوا بها من كتب الشوافع، ليست موجودة في حديث العترة الطاهرة. شرائط مرجع التقليد التي هي في حديث العترة الطاهرة لا يتحدثون عنها لأنها لا تتوفر فيه، لذلك ذهبوا إلى كتب الشوافع فجاءوا بمواصفات مرجع التقليد من تلك الكتب. حديثهم عن الأعلمية لا عين له ولا أثر له في فقه العترة الطاهرة، هذا الهراء جاءوا به من الشوافع أيضا. حديثهم عن تقليد الميت وأن تؤخذ الإجازة من أعلم الأحياء، حديثهم عن المسائل الاحتياطية وأن يرجع فيها إلى الأعلم فالأعلم، حتى هذه العبارة عبارة ليست صحيحة، أن يرجع إلى الأعلم فالأعلم، لا أريد أن أناقشها، لكن العبارة ليست صحيحة في تركيبها اللغوي والأدبي. كل التفاصيل التي ذكرت في باب التقليد في الرسائل العملية ليس لها من عين ولا أثر في فقه العترة الطاهرة، وليس هناك لا من آية ولا من رواية تشير إلى هذا الهراء. من أين جاءوا بهذا الهراء؟ أخذوه عن أبي حامد الغزالي من أئمة الشوافع. كل دينكم يا أيها الشيعة جاء به الطوسي من الشوافع، أنتم على مذهب كمذهب الأحناف، أنتم على المذهب الطوسي، هناك مذهب حنفي، هناك مذهب شافعي، وأنتم مذهبكم مذهب طوسي. معروف بين علماء المخالفين من أن أبا حنيفة لم يترك مؤلفات وقد ضاع مذهبه. القاضي أبو يوسف محمد ابن الحسن الشيباني من تلامذة أبي حنيفة ومن كبار علماء الأحناف، هؤلاء في الحقيقة كل واحد منهما يمثل مذهبا خاصا به. إذا أردنا أن ندقق في الأمر، الطوسي كذلك هو امتداد للشافعي، شكل مذهبا جديدا. هذا المذهب الطوسي هو المذهب الشافعي، لكنه خلطه بشيء أخذه من الأحناف، وقد أخذ شيئا قليلا من الأحناف، وخلطه بشيء كثير من المعتزلة، خصوصا في الجانب العقائدي وفي الجانب التفسيري، ثم صبغ كل ذلك بشيء من حواشي ثقافة أهل البيت وقدمه للشيعة وقال لهم هذا مذهب أهل البيت، وأهل البيت ما عندهم من مذهب، أهل البيت عندهم دين. إذا أردنا أن نقول هناك مذهب لأهل البيت، المراد هناك طريق وليس لأهل البيت من مذهب كما يستعمله حوزويو النجف. المذهب الإصطلاحي إذا نسب إلى أهل البيت هذا كفر، كفر، أهل البيت ما عندهم مذهب بالمعنى الإصطلاحي كما يستعمله مراجع النجف في إحياء المذهب، في الحفاظ على المذهب، في الذب عن المذهب، هذا كفر. أهل البيت ما عندهم من مذهب إصطلاحي. إذا أردنا أن نقول مذهب أهل البيت يعني طريقه، هناك دين واحد هو دين محمد وآل محمد، الناس صنعوا لهم مذاهبهم أحرار، فمذهب شافعي ومذهب حنفي ومذهب مالكي ومذهب حنبلي ومذهب طوسي إلى بقية المذاهب الأخرى. فما عليه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزة النجف، الشيعة مذهبهم طوسي شافعي معتزلي، تلك هي حقيقة الشيعة. لقد أعرضوا عن إمامهم، أعرضوا عن إمامهم، وهذا هو الذي ذكره صاحب الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وزعماء الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم أكثر المراجع. أما في زماننا كل المراجع. مذ جنح كثير منكم، إلى أين ذهبوا؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، إلى مكان السلف الصالح كان بعيدا عنه، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي فعله مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. وكلما تقدم الزمان كلما زادت الفجوة فيما بينهم وبين الحجة ابن الحسن وزاد الإعراض. أنا سأضرب لكم مثالا عمليا. هذا هو تفسير الطوسي، هذه المرجعية المؤسسة لمذهب الشيعة. إنه شيخ الطائفة، شيخ الطائفة هو مؤسسها، مؤسس هذه الطائفة التي دينها ما هو بدين علي وآل علي. إنه دين الطوسي دين شافعي معتزلي. هذا تفسير التبيان، والذي أصطلح عليه تفسير الخريان لشيخ الطائفة الطوسي. الجزء الثامن، سأذهب إلى سورة صاد وإلى الآيتين اللتين قرأتهما قبل قليل. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إذا رجعنا إلى تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، النبأ العظيم علي وولايته، هذا هو الموجود في تفسير علي وآل علي. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه بالتفصيل في برامجي، وجئت بالمصادر وبالروايات والأحاديث. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع، فأنا لست بصدد الحديث عن النبأ العظيم، إنما جئت بهذا مثالا. ماذا يقول الطوسي جناه الأغا؟ ثم قال قل لهم يا محمد. هو نبأ عظيم. أنا أقرأ عليكم من الجزء الثامن من تفسير الخريان، عفوا التبيان، أنا أسميه الخريان، من تفسير التبيان للطوسي. وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 للهجرة، قم المقدسة، صفحة 579، في تفسير الآيتين 67 و68 بعد البسملة من سورة صاد. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ثم قال قل لهم يا محمد. هو نبأ عظيم. قال مجاهد والسدي، هؤلاء نواصب من أئمة التفسير عند النواصب، لم يذهب إلى حديث أهل البيت. قال مجاهد والسدي، يعني القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، يعني القرآن هو نبأ عظيم أي الخبر العظيم. وقال الحسن إنه الحسن البصري. حمير حوزة النجف من الخطباء حينما يقرؤون في تفسير الطوسي ويقرؤون وقال الحسن يتصورون أنه الحسن المجتبى، أنتم حمير لا تفقهون شيئا، إنه الحسن البصري. وقال الحسن هو يوم القيامة. ثم خاطب الكفار فقال أنتم معاشر الكفار عنه معرضون، عن هذا النبأ العظيم، لا تعلمون بما يوجب مثله من اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. هذا هو تفسير الطوسي للنبأ العظيم ولمعنى الإعراض في حديث أهل البيت: النبأ العظيم علي وولايته. في زماننا القرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر. في زماننا هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إنه الحجة بن الحسن وولايته. هذا ما يرتبط بسورة صاد، ولم يذكر شيئا آخر الطوسي. هذا هو الطوسي، ما يرتبط بسورة صاد التي ورد فيها ذكر النبأ العظيم، وفي أحاديث أهل البيت فسر بعلي وولايته. ما يرتبط بسورة النبأ، هذا هو الجزء العاشر من تفسير الخريان، عفوا التبيان، أنا الذي أسميه بتفسير الخريان، من الطبعة نفسها صفحة 238 من الجزء العاشر، فيما يرتبط بالآيات الأولى بعد البسملة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. في أحاديث أهل البيت وحتى في زياراتهم وأدعيتهم: النبأ العظيم علي وولايته، وفي زماننا هو الحجة بن الحسن وولايته، مثلما قال الصادق صلوات الله عليه: قل هو نبأ عظيم، وهو يتحدث عن صاحب الأمر، أنتم عنه معرضون. فماذا قال الطوسي في الجزء العاشر؟ والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن، كمعنى الخبر عن التوحيد في صفة الإله وصفة الرسول، والخبر عما يجوز عليه وما لا يجوز. وقال مجاهد من أئمة النواصب في تفسير القرآن، وقال مجاهد: النبأ العظيم الشأن القرآن. وقال قتادة وابن زيد، وهما أيضا من أئمة التفسير عند النواصب، وقال قتادة وابن زيد: هو السؤال عن البعث بعد الموت، هذا هو النبأ العظيم. ولم يذكر شيئا آخر. هذا هو تفسير الخريان، عفوا التبيان، أنا أسميه بتفسير الخريان، وإلا فاسمه تفسير التبيان. هذا ما ذكره الطوسي. الإمام الأول للمذهب الطوسي لدينكم أيها الشيعة، لم يشر إلى ما جاء في أحاديث أهل البيت وخطب أمير المؤمنين المفصلة وما جاء في زياراتهم وفي زيارات أمير المؤمنين وفي أدعية يوم الغدير وما جاء في دعاء الندبة الشريف من ذكر النبأ العظيم، ومن أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، وفسر النبأ العظيم بحسب ما فسره النواصب. هذا هو الذي أقوله، من أن مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير، في بيعة الغدير بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، وهذا هو حال الطوسي. جئت بهذا على سبيل المثال، التفسير كله هكذا، وكل تفاسير مراجع الشيعة هكذا، وكل دين مراجع الشيعة هكذا. هناك نبأ عظيم وهناك إعراض من الشيعة عن النبأ العظيم. هذا الطوسي، أول مرجع في حوزة النجف وهو مؤسسها، المرجع المعاصر، المرجع الأعلى، السيستاني. نحن هكذا تعلمنا من مراجعنا، من أنهم كبول البعير، يعني المرجع نفسه في بداية حياته حاله عقائديا أفضل من الحال التي يموت عليها، لأنه يتراجع مبتعدا عن إمام زمانه شيئا فشيئا كبول البعير. وكذا الأجيال المتأخرة تكون أسوأ من الأجيال المتقدمة، فحال المرجعية في أجيالها كبول البعير أيضا. هذا هو واقع شيعتي. هذا الكتاب يعرض فكرة المرجعية السيستانية. مؤلفه من؟ محمد باقر السيستاني. ما عنوان هذا الكتاب؟ الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، هذا العنوان مأخوذ من نفس المصطلح القرآني الذي أتحدث عنه، إنه النبأ العظيم، النبأ الأكبر، النبأ الكبير. الأنباء الثلاثة الكبرى، هذا الكتاب يتألف من أربعة أجزاء. ما هي هذه الأنباء الثلاثة الكبرى في الفكر السيستاني؟ محمد باقر السيستاني يعرض فكر أبيه، ولذا فإن المرجعية السيستانية تقدم هذا الكتاب لتابعيها، لأن الفكرة السيستانية موجود في هذا الكتاب. وبالمناسبة محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني مع ضلال فكرهما ومع بتريتهما الواضحة، لكنهما بالقياس إلى ضلال أبيهما وبتريته أفضل من بترية السيستاني. أشد من بترية ولدي. هذا الكتاب موجود في المكتبات وبعض المؤسسات والمراكز السيستانية تقدمه مجانا. ما هي هذه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين عند السيستانيين؟ النبأ الأول ما يرتبط بالتوحيد في جزئين: وجود الإله، خصائص الإله. هذا النبأ الأول ما يرتبط بالتوحيد. النبأ الثاني ما يرتبط بالمعاد. هذا هو النبأ الثاني. النبأ الثالث رسالة الله إلى الإنسان. هذه الأنباء الثلاثة الكبرى وهي أصول الدين عند السيستانيين. حتى الأشاعرة النواصب حالهم في ترتيب هذه العقائد أفضل من السيستانيين. السيستانيون أخذوا هذه العقائد من الأشاعرة النواصب. الأشاعرة يرتبون أصول الدين هكذا: أولا التوحيد، ثانيا النبوة، ثالثا المعاد. هذه أصول الدين عند الأشاعرة، وبالمناسبة هي أصول الدين عند كل مراجع النجف وكربلاء. العدل والإمامة هذان ما هما من أصول الدين؟ يضحكون عليكم، عودوا إلى كتبهم، هذان من أصول المذهب. الذي ينكر المعاد يمكن أن يبقى مسلما؟ سيجيبون لا. الذي ينكر الإمامة سيبقى مسلما. لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين، أما الإمامة فهي ليست من أصول الدين. يضحكون عليكم، يقولون لكم إن أصول الدين خمسة. أنتم مسخرة، مسخرة أنتم. لماذا الذي ينكر المعاد لا يكون مسلما؟ لأن المعاد من أصول الدين عند سقيفة بني ساعدة عند الأشاعرة. أما الإمامة فهي ليست من أصول الدين عند الأشاعرة عند سقيفة بني ساعدة. فيمكن أن ينكر الإمامة ويبقى مسلما. العدل جاءوا به من المعتزلة، وإلا فإن العدل هو من ضمن التوحيد، لكنهم عزلوا العدل عن التوحيد لأنهم يقصدون بالتوحيد هذا توحيد الأشاعرة، لأن الأشاعرة ما هم بمعدلة كما يقولون في علم الكلام، والمعتزلة معدلة. حتى هذا التقسيم وهو تقسيم خاطئ من الجهة العلمية التبويبية والتصنيفية، وخاطئ من الجهة العقائدية. كيف نعتقد بالتوحيد أصلا من دون العدل؟ وكيف نجعل العدل أصلا برأسه بعيدا عن التوحيد؟ لا يمكن هذا. هذا خطأ علمي واضح وخطأ عقائدي واضح. أنتم مسخرة، مسخرة يا أيها الشيعة، مسخرة. وذولا اللي تقلدونهم مطايا، ذولا مطايا، هذا كلامهم، هذا كلامهم، هذه هي عقائدهم. ماذا يقول عن الإمامة؟ هذا هو الجزء الرابع من هذا الكتاب، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. هذه الطبعة الأولى 2018 ميلادي، صفحة 509 في سياق حديثه عن ولاية أهل البيت. ماذا يقول؟ وأيًا كان فإن هذا الأمر، يعني ولاية الإمام المعصوم، يعني ولاية أهل البيت، وأيًا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين، ليس من أصول الدين، الإمامة ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب، وأيًا كان، وهذا الأمر موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي لسيستان، وموجود في الرسائل العملية لبقية المراجع، ما علموكم أن أصول الدين خمسة هم لا يعتقدون بها، يعتقدون أن أصول الدين ثلاثة التي قالت بها سقيفة بني ساعدة، قال بها الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وهنا السيستانيون يقدمون المعاد على النبوة، فحالهم أسوأ من الأشاعرة، بينما المعاد هو فرع من القرآن، والقرآن فرع من النبوة. هؤلاء لا يفقهون في القرآن، لا يفقهون في العقائد، لا يفقهون في الدين، لا يفقهون في التشيع. المعاد من أين أخذنا؟ المعاد ما هو بأمر عقلي، قد يكون أمرا ذوقيا وجدانيا بعد أن نتدين، ولكنه ما هو بأمر عقلي، المعاد أمر نقلي مأخوذ من الكتاب، من القرآن. المعاد فرع من القرآن، والقرآن ما هو بأصل؟ القرآن فرع من النبوة. ولذا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في داخل الرسالة يوجد التوحيد، لأن التوحيد تعلمناه من رسول الله، من نفس الرسالة، وتعلمنا النبوة من نفس الرسالة، وأخذنا القرآن من نفس الرسالة، وأخذنا المعاد من القرآن، فكل هذا لا قيمة له من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذول السرابيت ايش يقولون؟ ذول المراجع السرابيت، هذا كلامهم، هذا منطق حوزة النجاة، هو منطق الطوسي، هذا منطق السيستاني. والقضية لا تقف عند الطوسي وعند السيستاني، أنا جئت بمثالين. المثال الأول، أول مرجع لحوزة النجف ومؤسسها الطوسي، والمثال الثاني المرجع المعاصر، المرجع الأعلى، والبقية على نفس هذا المنوال. ومراجع الشيعة أحدهم أخرى من الآخر، هذا الكلام أقوله عن ثقة وعن علم وتحقيق وتدقيق دام لأكثر من 40 عاما. أنا لا أتحدث حديثا جزافيا هنا، كلهم هكذا يقولون. هذا ما هو بدين محمد وآل محمد، هذا دين الطوسي، هذا مذهب الطوسي. أنتم أيها الشيعة على مذهب الطوسي. هناك نبأ عظيم وهو إمامكم، لماذا أنتم عنه معرضون؟ هذا هو الإعراض عن محمد وآل محمد. وأيا كان فإن هذا الأمر ويتحدث عن ولاية محمد وآل محمد، عن ولاية أهل البيت، وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين. أي مسلمين؟ آية الغدير واضحة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي مسلمين؟ وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، بمعنى أن من لم يقف عليه لا يعتقد به، لم يخرج عن الإسلام. لو سألت السيستاني الذي لا يقر بالصلاة سيقول لك من أنه يخرج عن الدين، يخرج عن الإسلام. والذي لا يقر بإمامة محمد وآل محمد لا يخرج من الإسلام. هذا هو دينه. هل هذا دين محمد وآل محمد الذي تقرؤونه في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ أنتم تضحكون على أنفسكم أيها الشيعة. هذا هو دين مراجعكم. وهذا الكلام ليس خاصا بالسيستاني، هذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من الطوسي، ومن الطوسي إلى السيستاني مراجع الشيعة، أحدهم أخرى من الآخر. أتحدث عن الجانب العقائدي، عن الجانب الديني، لا شأن لي بالجانب الإنساني والجانب الشخصي، إنما أتحدث عن الجانب الديني وعن الجانب العقائدي. فإن مراجع الشيعة، وأقولها بضرس قاطع، منذ زمان الطوسي وإلى السيستاني أحدهم أخرى من الآخر. وهذه الأدلة أمامكم، هذه كتبهم. بمعنى أن من لم يقف عليه، على عقيدة الإمامة، لم يخرج عن الإسلام. وأن من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاخذا عليه في الدين. هذا هو كلام محمد باقر الصدر حينما سأله الكوراني عن موقف سيد قطب، قال ليس مكلفا بالولاية، ما هم يشربون من نفس المخرأة ويأكلون منها. هذا هو الذي أقوله لكم. هل تفقهون يا أيها الشيعة أو لا تفقهون؟ يأكلون ويشربون من نفس المخرأة. أتحدث عن مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى السيستاني. وأن من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاخذا عليه في الدين، ولكنه أمر الإمامة، ولكنه أمر خطير ومهم في الدين بطبيعة الحال. إذا كان أمرا خطيرا ومهما في الدين، فكيف يبقى المسلم مسلما وهو لا يعتقد به؟ ويستمر في كلامه، ولا أظن أن أحدا من علماء المسلمين يشك في أن من المهم للمسلم أن يكون على بصيرة اتجاه هذا الأمر، وأن يؤمن بهذا الاصطفاء، باصطفاء محمد وآل محمد، إن كان محققا فعلا، إذا كان هذا الأمر موجودا، إن كان محققا فعلا. لكن رغم ذلك فإن هذا الاختلاف لا يعيق تشخيص حقانية أصل الإسلام وأهمية الوقوف عليه للمتبصر في أمر الدين. خلاصة الكلام: الإمامة ولاية علي وآل علي ليست من أصول الدين، والذي ينكرها ليس مؤاخذا وليس خارجا عن الإسلام. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لمحمد باقر السيستاني يردد هذا الهراء والخراء.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم العترة المصطفاة من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك، حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم، قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيع، وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من الصحيح.
هؤلاء غبران هذا الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير، هذا أقوى في إثبات المطلب الذي تحدثت عنه. هو يفهمه بالمقلوب، غبران هؤلاء، فاقدو البصيرة، لا عندهم علم، لا عندهم عقيدة، ولا عندهم بصيرة، وهؤلاء هم الذين يقدمون لكم الدين. هذا الكلام ليس خاصا بمحمد باقر السيستاني، هكذا يقول عن ولاية أهل البيت، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام. المضمون الذي قرأته من كتابه قبل قليل هذا هو فكر حوزة النجف، وهذا هو فكر أبيه السيستاني، وهذا هو فكر الطوسي مؤسس الحوزة. وأنا تعمدت أن آتيكم بأول مرجع في النجف وبمؤسس حوزة النجف، وأن آتيكم بفكر زعيم حوزة النجف في أيامنا هذه. وما بين هذا وهذا مرجع أخرى من مرجع. نذهب إلى فاصل. فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. لماذا؟ لماذا يا ابن رسول الله؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وكذاك الحال في واقع المواكب والهيئات الحسينية. يبكون بعد أن أتموا خدمة الأربعين. هذا البكاء لو دققنا النظر فيه لوجدناه بكاء على خدمة الزائرين. وما قيمة الزائرين؟ وما قيمة الزائرين؟ هذه اللوعة التي في قلوب هؤلاء الباكين، هل هي لوعة لفراق خدمة صاحب الأمر، ولو كانوا فعلا في مقام خدمة صاحب الأمر فإنهم لن يبكوا، لأن خدمة صاحب الأمر مستمرة، نحن نعيش معها. لكن هؤلاء يبكون على خدمة زوار الحسين في زيارة الأربعين، فكل تفكيرهم وكل همهم مربوط بهذا العنوان: يا ليت هذا التفكير ويا ليت هذا الهم يكون مربوطا بخدمة إمام زمانهم الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والرواية في هذا المصدر نفسه في غيبة النعماني: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، فليس هناك من مساحة تنقطع فيها الخدمة حتى نبكي على انقطاع الخدمة، نبكي على خدمته، نبكي على خدمته، نشتاق إلى خدمته ونحن في خدمته، لا أن نبكي على انقطاع خدمته. الأجواء الحسينية بعيدة عن إمام زمانها، هم أيضا معرضون عن النبأ العظيم، لأنهم منساقون في نفس اتجاه الطوسيين، دينهم طوسي، لكن حبهم للحسين هو الذي يقودهم لخدمة زواره، وحينما تنقطع خدمة زواره يبكون على انقطاع هذه الخدمة. لو كانوا شيعة مهدويين فإن الخدمة المهدوية لا تنقطع، وإذا أردنا أن نبكي عليها فإننا نبكي على خدمة إمام زماننا ونحن في مقام الخدمة، شوقا إليه وشوقا إلى خدمته، ونحن في حال الخدمة. قلت لكم هذا الخطاب في هذه الحلقات خطاب أوجهه بشكل خاص وخاص وخاص إلى كل شيعي وإلى كل شيعية ينتظرون إمام زمانهم بصدق وبإخلاص. أنا لا أتحدث مع أصحاب العمائم، إنهم أبعد ما يكونون عن إمام زمانهم، خصوصا 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 المراجع، هم أبعد الكائنات عن إمام زماننا، والذين يطوفون في مطافهم. فخطابي ليس موجها لخدام الحسين الذين يسمون أنفسهم هكذا، الذين يبكون على انقطاع خدمة زوار الأربعين. هؤلاء ما هم بشيعة مهدويين، هؤلاء طوسيون يحبون الحسين، هؤلاء لا زالت آثار الأخاديد التي حفرها الأئمة في الوجدان الشيعي، لا زالت آثار تلك الأخاديد موجودة في نفوسهم وفي ضمائرهم، لكنهم ضللوا وثولوا وجهلوا بالدين الطوسي. نصيحتي دائما: ابتعدوا ابتعدوا عن أصحاب العمائم وقذارتهم كي توفقوا أن تقتربوا من إمام زمانكم. مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه الحجة ابن الحسن، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الحديث عن المرجع، عن المرجع الأعلى، لا أتحدث عن مرجع بعينه، وإنما عن الموجودين الآن وعن الذين ماتوا وعن الذين سيأتون، كما يقولون بلحاظ القضية الحقيقية، ما مضى وما حضر وما يأتي. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. فأعينوا أنفسكم على هذا، إذا ما أعنتم أنفسكم على هذا فإن الله يعينكم، وإن الله يعينكم. المراد أن الإمام يعينكم، فعون الله إنما يأتي من الباب الذي فتحه لنا، هكذا نخاطبه في دعاء الندبة، نخاطب الحجة ابن الحسن. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فمن هنا تأتي الإعانة. يعينكم حينئذ إمام زمانكم ويوفقكم أن تصلوا إلى ذلك المؤمن الذي يقف بكم على الصواب. يا أيها الشيعة المنتظرون، يا رجال الشيعة ويا نساء الشيعة، هذه هي الحقيقة. الواقع الشيعي معرض عن إمام زماننا، وهذه كتب مراجعنا. هذا الطوسي أول مرجع أسس حوزة النجف، وهذا السيستاني المرجع المعاصر، وما بين هذين أحدهم أخرى من الآخر، أحدهم أضرط من الآخر. هذا هو واقع الشيعة، من دون مجاملات، من دون رتوش. هناك أسئلة أريد أن أطرحها وأجيب عليها، ولكن بعد الفاصل.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور، سمعني، صاحب الأمر ضاقت حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني. حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أتاك الدهر يا مولاه يسعى. أسير الروح مغلول اليدين، أسير الروح مغلول اليدين. صاحب الأمر، صاحب الأمر ضاء، صاحب ما شاء الله ما شاء الله صدور فينا. صاحب لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أبا القبلتين لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أبا القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين ونقتل كل يوم مرتين صاحب الأمر صاحب الأمر صاحب الأمر ضاع خادم خادم
سؤال ما هو المطلوب من الشيعي المنتظر أن يكون عليه؟ ما هو المطلوب من الشيعي المنتظر أن يكون عليه؟ الجواب وباختصار: أولاً صدق النية مع إمامه، وثانيا علو الهمة في طاعته. هذا هو المطلوب من الشيعي المنتظر. أكان رجلا أم كانت امرأة؟ على حد سواء تكليف الرجال والنساء في فناء إمام زماننا على حد سواء. أعيد السؤال وأعيد الجواب. السؤال: ما هو المطلوب من الشيعي المنتظر أن يكون عليه؟ الجواب: أولا صدق النية مع إمامه، ثانيا علو الهمة في طاعته. قطعا هذا الكلام بحاجة إلى تفصيل. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي، فلقد تحدثت في هذه الموضوعات كثيرا، وأنا لا أستطيع أن أجمع كل شيء في لحظة واحدة. الحديث حديث مجمل هنا. صدق النية مع إمامه، علو الهمة في طاعته، في طاعة إمامه. سؤال آخر: هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ نريد أن ندرك يوم الظهور، ونقرأ هذا في الزيارات وفي الأدعية، ونتحدث فيه فيما بيننا، ونبحث عن كل صغيرة أو كبيرة تؤنسنا بهذا الموضوع، وتجعلنا نصدق أننا ندرك ذلك اليوم. فهل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب: إنها أمنية. إذن ما هو الهدف؟ هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب: إدراك يوم الظهور بالنسبة للشيعي المنتظر لإمامه بصدق وإخلاص إنه أمنية. إذن ما هو الهدف؟ السؤال الثالث: ما هو الهدف إذن؟ الهدف: الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد، يريده الإمام. أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور؟ ما هو الهدف للشيعي المنتظر لإمامه؟ الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد، الكون مع الإمام. لا أتحدث عن الكون الفيزيائي، عن الكون المادي، أن يكون ملاصقا جسديا لإمامه، وإنما الكون بعقله وبقلبه، مثلما جاء في الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة، تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وفي زمان الظهور في زمان الحضور، مثلما قال الصادق صلوات الله عليه في وصف أنصار القائم من أنهم يكفونه في أنفسهم ما يريد، يكفونه في أنفسهم ما يريد منهم صلوات الله عليه. هذا هو المراد من الكون مع الإمام، الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد، لأن العبادة جوهرها أن تكون بحسب ما يريد المعبود لا بحسب ما يريد العابد. كذاك هي الخدمة، لا بد أن تكون بحسب ما يريد المخدوم لا بحسب ما يريد الخادم. وهذه قضية دقيقة ودقيقة جدا، الخدمة لا بد أن تكون بحسب ما يريد المخدوم لا بحسب ما يريد الخادم، لأن الأمر إذا صار بحسب ما يريد الخادم هذه خدمة إبليسية، وهذا هو الدين الإبليسي. إبليس أراد أن يسجد لله لكن الله رفض وقال له يا إبليس أنا أريد أن أعبد من حيث أريد، لا أريد أن أعبد من حيث أنت تريد. فالعبادة تكون بحسب إرادة المعبود لا بحسب إرادة العابد، والطاعة كذلك لا بد أن تكون بحسب إرادة المطاع لا بحسب إرادة الطائع، والخدمة كذلك لا بد أن تكون بحسب إرادة المخدوم لا بحسب إرادة الخادم. ما يجري في أجواء الخدمة الحسينية أن الخدمة تجري بحسب ما يريد الخادم، وهذه خدمة إبليسية. أنا لا أقول إنهم لا يؤجرون عليها، يؤجرون عليها لجهلهم، يؤجرون عليها لتفاهة عقولهم، فإن الحساب وفقا للعقول، الحساب في الدنيا وفقا للعقول والحساب في الأخرى وفقا للعقول، هكذا علمنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الحساب في يوم القيامة وفقا لعقول العباد، وهو هو الأمر في حياتنا الدنيوية بحسب قانون التوفيق والخذلان، فإن القانون يطبق على الجميع بحسب عقولهم. فهؤلاء يؤجرون على خدمتهم إذا كانوا صادقين، إذا كانوا مخلصين في خدمتهم يؤجرون على خدمتهم، لكن الخدمة هذه لا يريدها الحسين، الحسين يريد خدمة بحسب ما يريد، وإنما يكرم خدامه كرما وجودا منه، فإن خدمتهم هذه بحسب ما هم يريدون. ولذلك بكاؤهم على انقطاع خدمة الزوار، خدمة الحسين لا تنقطع، خدمة الحسين تكون في العقول والقلوب، خدمة الحسين تكون جزءا من حياتنا، إنها خدمة صاحب الأمر. خدمة الحسين هي خدمة صاحب الأمر، لا يوجد شيء اسمه خدمة الحسين، إن وجد بحسب ثقافة العترة لا بحسب ثقافة الشيعة الطوسيين. بحسب ثقافة الشيعة الطوسيين هناك شيء عنوانه خدمة الحسين، بحسب العترة الطاهرة لا يوجد شيء عنوانه خدمة الحسين، هناك شيء واحد عنوانه خدمة صاحب الأمر. وإلى هذا يشير إمامنا الصادق: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، فلم يترك ثانية لخدمة يقال لها خدمة الحسين. فأين أنتم ذاهبون؟ هذه هي أسرار الطفوف، هذه هي أسرار الطفوف، يا من تسألون عن أسرار الطفوف. وليس هذا الهراء الذي يضحك به عليكم أصحاب العمائم، يملؤون رؤوسكم بقصص قروية وبسيل من الأحلام والرؤى، ويجعلونكم واقفين في مكان ما هو بالمكان الذي يريده الحسين، يملؤون رؤوسكم بحكايات تجعلكم مصرين على أن تستمروا في خدمة زوار الحسين، وحينما تنقطع الخدمة تبكون على انقطاع الخدمة. خدمة زوار الحسين لابد أن تكون في برنامج التمهيد لصاحب الأمر، لابد أن تكون جزءا من الخدمة المهدوية، تلك هي الخدمة الحسينية التي يريدها الحسين. لكنكم معذورون، فكل المنابع التي تغذي عقولكم من المنابع الطوسية القذرة، من المنابع الطوسية التافهة، من المنابع المرجعية السيستانية السفيهة، هذه هي الحقيقة من الآخر. بنحو سريع أعيد قراءة الأسئلة وقراءة أجوبتها، هذه أسئلة مبنائية ضرورية أساسية والإجابات عليها كذلك. إنني أخاطب كل شيعي منتظر، وأخاطب كل شيعية منتظرة، ولا شأن لي بغير هؤلاء. ما هو المطلوب من الشيعي المنتظر أن يكون عليه؟ أولا صدق النية مع إمامه، ثانيا علو الهمة في طاعته، في طاعة إمامه. السؤال الثاني: هل إدراك يوم الظهور هدف أم أمنية؟ الجواب إنه أمنية، وما هو بهدف. السؤال الثالث: ما هو الهدف إذن؟ الكون مع الإمام بالنحو الذي يريد، أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور؟ نذهب إلى فاصل.
إلك شباب. يمحو صاحب الزمان.
عم ليلك وحلى العمر وياك، عمري لك وحلى العمر وياك، ليالي سهر بل في الصبح ألقاك، أنا اليتيم بنص هلي بلاياك، بهواك أموت وأحكي بهواك، بهواك أموت وأحكي بهواك. مولاي أدري ذنبي سبب بعدي، مش تعجل المحيحي، مش تعجل المحيحي يا بعيني.
أريد الونابي
والدمعي،
السؤال الرابع: ما المراد من الكون مع الإمام كما يريد؟ حينما جاء السؤال ما هو الهدف إذن؟ الهدف الكون مع الإمام كما يريد. جاء السؤال الرابع: ما المراد من الكون مع الإمام كما يريد؟ ألا نعبأ بالزمان والمكان والأحداث والشخوص. ليس مهما أن نكون في أي زمان أو في أي مكان، وليس مهما كيف تجري الأحداث بالنحو الذي يكون مريحا أو بالنحو الذي لا يكون مريحا. وكذاك الأمر بالنسبة للشخوص، طريق الخدمة طريق محفوف بالمخاطر، يجتمع الناس فيه لبعض المطامع وبعد ذلك يتفرقون إذا ما جفت تلك المطامع. طريق الخدمة المهدوية طريق فيه وفيه من الغربة والوحشة، وفيه وفيه من الغدر والخيانة. أتحدث عن غدر بني الدنيا وعن خيانتهم. الحديث طويل والحكاية عريضة، ما المراد من الكون مع الإمام كما يريد؟ ألا نعبأ بالزمان والمكان والأحداث والشخوص. يتساوى الأمر عندنا أن ندرك الظهور أو لا، ما دمنا في خدمة إمام زماننا. يتساوى عندنا أن ندرك الظهور أو لا، لأن الظهور أمنية، الأمنية قد تتحقق وقد لا تتحقق، ولن تكون شاغلا عن خدمتنا. الهدف أن نكون مع إمام زماننا، أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الظهور، هؤلاء هم المنتظرون الصادقون. أن تبقى حرارة الخدمة متأججة في جميع الأحوال، هذا هو سر الحماس، سر الحماس في خدمة إمام زماننا أن تبقى حرارة الخدمة متأججة في عقولنا وفي قلوبنا. لماذا؟ لأن هدفنا قد شخصناه، أن نكون مع إمامنا كما يريد. الإنسان الذي لا يملك هدفا في الحياة سيكون إنسانا تافها، سيكون بهيمة. وعلى الإنسان أن يكون ذكيا في تشخيص هدفه. فهل الهدف أن ندرك عصر الظهور؟ هذه تفاهة. إدراك يوم الظهور أمنية. هدف الشيعي المنتظر الصادق المخلص أن يكون مع إمامه كما يريد إمامه في زمان الغيبة أو في زمان الحضور، ألا نعبأ بالزمان والمكان والأحداث والشخوص، أن يتساوى الأمر عندنا. أدركنا يوم الظهور أم لم ندرك ذلك؟ أن تبقى حرارة الخدمة متأججة في عقولنا وقلوبنا في جميع أحوالنا، حتى إذا أصابنا المرض فأقعدنا، وأصابنا العجز فحبسنا، أن تبقى النية متأججة. هناك أمر له الأولوية وله الأسبقية، مثل ما قال أمير المؤمنين في وصيته لكميل: يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. السعي الدائم لمعرفة أولويات الخدمة. والعمل وفقا لذلك، وفقا لتلك الأولويات. وهذا البرنامج وأمثاله يتكفل بهذا الموضوع. قناة القمر تتكفل لكم بهذا الموضوع يا أيها الشيعي المنتظر، وأنت يا أيتها الشيعية المنتظرة، قناة القمر تتكفل لكم بهذا الموضوع وتقدم لكم أنقى وأصفى ما يمكن أن يكون في زمان الغيبة هذا. هذه القناة تقدم لكم أنقى وأصفى ما يمكن أن يكون من دين العترة الطاهرة وفقا للمنهج اليماني وللحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. قطعا بحدود المستطاع وبقدر ما نتمكن. السعي الدائم لمعرفة أولويات الخدمة والعمل وفقا لذلك، وفقا لهذه الأولويات. يا كميل، ما من حركة يا أيها الشيعي المنتظر لإمامه ويا أيتها الشيعية المنتظرة لإمامها، ما من حركة إلا وأنتم محتاجون فيها إلى معرفة، إذا كنتم قادرين أن تحصلوها بأنفسكم فهنيئا لكم. هذا أمر راجع إليكم وأنتم تعرفون تكليفكم، لكن إذا كنتم لستم قادرين على ذلك فقناة القمر تتكفل لكم بذلك. وهذا برنامج من جملة هذه البرامج التي تبين لكم هذه الحقائق. وأكرر القول، السعي الدائم يا أيها الشيعي المنتظر ويا أيتها الشيعية المنتظرة، السعي الدائم لمعرفة أولويات الخدمة والعمل وفقا لذلك. تابعوا هذه البرامج في بثها المباشر وفي الإعادات، في الإعادات اليومية وفي الإعادات الكاملة. هذا البرنامج، أتحدث عن برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها، سيعاد بثه بالكامل بعد أن تكتمل حلقاته في الأيام القريبة إن شاء الله تعالى. هذه البرامج بحاجة إلى مذاكرة، إلى مدارسة فيما بينكم، تذاكروها وتدارسوها، هذا هو الذي ينفعكم. إذا كان هناك من شيء في الأجواء الشيعية يكون نافعا لكم هو هذا. ولذا قلت في بداية حديثي من أن الخطاب هذا موجه بشكل خاص وخاص وخاص لكل شيعي منتظر ولكل شيعية منتظرة. وأعود وأكرر، السعي الدائم لمعرفة أولويات الخدمة والعمل وفقا لذلك. وهذه البرامج تتكفل لكم بكل هذا. من أهم ما يعيننا على أن تكون خدمتنا المهدوية خدمة حقيقية عملية نافعة لنا ولغيرنا، أن نسعى في صناعة وتشكيل تيار مجتمعي عقائدي فكري. هذه وظيفتكم، الأسباب متوفرة لكم الآن، الزمان مناسب، تحركوا تحركوا. يا أيها الشيعة رجالا ونساء، قطعا إن كنتم قادرين على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف بحدود الإمكان. الزمان مناسب جدا، مناسب جدا، وهذا الأمر تكليفه يكون أخص بشيعة العراق. أتعلمون لماذا؟ لأن أوضاع العراق لها مدخلية كبرى ومباشرة وبنحو ضروري ومفصلي بحركة إمام زماننا. هل تعرفون هذا؟ لا أدري كيف أوصل لكم هذه الفكرة. العبارات قاصرة، أوضاع العراق، أتحدث عن أوضاع الشيعة المنتظرين، لا شأن لي بغيرهم. أوضاع الشيعة المنتظرين أوضاعهم ترتبط ارتباطا مباشرا بحركة الإمام، ومن هنا فإن التكليف يكون أشد. تكليف أهل العراق اتجاه سيد الشهداء حينما وصل سيد الشهداء إلى العراق، تكليفهم أشد من تكليف سائر البقاع الأخرى. لعدة أسباب، منها أنهم قد عرفوا بذلك، عرفوا بمجيئه وأرسل إليهم الرسل، ومنها أنهم قادرون على الوصول إليه، ومنها أن مركز المشروع الحسيني في بلادهم، ومنها الأمر هو بالنسبة لإمام زماننا. هذه القضية أساسية، صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي يتحرك في البيوت، يتحرك في المقاهي، يتحرك في النوادي الرياضية إن أمكن. قد تكون هذه الأمكنة بعيدة عن مثل هذا النشاط، يتحرك هذا التيار في القرى وفي المدن، يتحرك هذا التيار في المدارس، في الجامعات، في الأماكن التي يجتمع فيها الناس في الدواوين وفي الديوانيات، في كل مكان يجتمعون فيه، في الحسينيات إذا كان المجال متاحا لفكر محمد وآل محمد أن يتحرك فيها، لأن الحسينيات لا يسمح أصحابها أن يتحرك فيها فكر محمد وآل محمد، وإنما يريدون لحمير المرجعية وجحوش الحوزة أن ينشروا القذارات الطوسية وأن ينشروا القذارات السيستانية فيها. هذا هو الذي يريده أصحاب الحسينيات من سوء توفيقهم ومن خذلانهم. هذا هو واقعنا الشيعي. وأنتم تعرفون ذلك، أخاطب الشيعة المنتظرين، تعرفون هذه الحقائق. صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي، خصوصا في الجو الإعلامي، في الجو الأكاديمي، في الجو المثقف، بعيدا عن هؤلاء الحمير والجحوش الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة ودين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناط قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام. قال: قد سمعت. قال: فقال يا فائد: من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من زار الحسين عارفا بحقه، مثل ما سمعتم في الأحاديث الشريفة، لن يكون عارفا بحق الحسين ما لم يكن عارفا بإمام زمانه. مستحيل هذا، أن يكون عارفا بحق الحسين من دون أن يكون عارفا بإمام زمانه. وإذا كان عارفا بإمام زمانه مستحيل أن يتحدث عن خدمة حسينية كالتي يتحدث عنها الشيعة في الأجواء الحسينية. سيكون الحديث حينئذ عن الخدمة المهدوية التي جوهرها الخدمة الحسينية. إنه الفكر السليم، الوعي الصادق، والحقيقة الناطقة بثقافة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذكركم بالحديث الذي بدأت به عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. لماذا؟ للضوضاء الكبيرة الموجودة. من أين جاءت؟ من الإعراض الشيعي وما تفرع عنه. قل: هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وضعت بين أيديكم أسئلة مع أجوبتها، وكانت مهمة جدا. أريد أن أحدثكم عن واقعنا، عن واقع العالم، عن واقع الحياة. لن تستطيعوا أن تتحركوا في خدمة إمام زمانكم من دون معرفة لواقع العالم من حولنا ولو بنحو إجمالي، ولواقع الحياة التي نحياها ولو بصورة مقتضبة. سأبدأ معكم من نقطة طالما تحدثت عنها. حينما أتحدث عن زمان الظهور الشريف، إنها سرعة حركة التاريخ. من خلال رصدي لحركة التاريخ، فإنني أجد أن سرعة حركة التاريخ بالنسبة للعالم كله بدأت سنة 1900 ميلادي. إنه القرن العشرون، القرن العشرون الذي انقضى، وها نحن في نهايات الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. بداية سرعة حركة التاريخ بالنسبة لتاريخ العالم، لكل العالم، من خلال رصد حركة التاريخ، أقدرها أنها بدأت سنة 1901، ما بعد 1901، إنه القرن العشرون. لكنها زادت سرعتها وبشكل واضح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي في حالة زيادة إلى يومنا هذا. هذا بالنسبة لتاريخ العالم أجمع، بداية سرعة حركة التاريخ 1901 بانتهاء القرن 19 وابتداء القرن العشرين، وزادت هذه السرعة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. بالنسبة لمنطقة الظهور، وحينما أتحدث عن منطقة الظهور، العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، مصر، الجزيرة العربية، السعودية، اليمن، دول الخليج العربي، هذه منطقة الظهور، لأن أقوى الأحداث ابتداء من العلامات التي تسبق العلامات الحتمية، مرورا بالعلامات الحتمية وانتهاء بيوم الظهور الشريف وما يأتي من بعده من الأحداث المتلاحقة. هذه البقعة الجغرافية هي التي ستكون مسرحا ومسرحا واسعا وفاعلا وكبيرا جدا لوقائع الظهور، من مقدماته ومن إرهاصات مقدماته إلى تمام تفاصيله. التأريخ في منطقة الظهور بدأ سريعا، متى؟ سنة 1948 ميلادي، منذ أن تأسست دولة إسرائيل، وتسارع هذا التأريخ بشكل قوي. متى؟ بعد 1979 ميلادي، بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، تسارعت حركة التأريخ في منطقة الظهور. بالنسبة للواقع الشيعي، بدأت سرعة حركة التأريخ فيه منذ سنة 1979 ميلادي، بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، وازدادت هذه السرعة بشكل واضح بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط النظام الصدامي في العراق. هذه النقاط المهمة لابد أن نلتفت إليها إذا أردنا أن ندرس حركة التأريخ بلحاظ المشروع المهدوي. فهناك سرعة في حركة تأريخ العالم كله، كما قلت لكم بدأت 1901 وتسارعت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي في ازدياد إلى هذه اللحظة. أما منطقة الظهور فإن سرعة حركة التأريخ فيها بدأت بشكل واضح سنة 1948 ميلادي، بعد تأسيس دولة إسرائيل، وازدادت هذه السرعة بعد سنة 1979 ميلادي، بعد انتصار الثورة الإيرانية. وأما في الواقع الشيعي فإن سرعة حركة التأريخ في الواقع الشيعي بدأت بعد 1979 ميلادي، بعد انتصار الثورة الإيرانية، وتسارع الأمر بعد 2003 ميلادي، بعد سقوط النظام الصدامي. إذا أخذنا هذه النقاط الواضحة والدالة سنستطيع أن نستشرف زمان الظهور من خلال معرفة الواقع ومن خلال ما جاء في نصوص الثقافة المهدوية. هذا أولا. ثانيا، رصد لواقع العالم الآن. هذا الرصد لم يأتي بنحو جزافي، إنها متابعة متصلة ودائمة، متابعة من قبلي، فأنا الذي أتابع هذه الوقائع وأنا الذي أتدبر فيها، أحاول أن أتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم. هناك أمور واضحة تجري في أيامنا هذه في عالمنا، في عالم اليوم، وهذه الأمور ترتبط ارتباطا مباشرا بحركة المشروع المهدوي. وقد تحدثت الروايات والأحاديث الشريفة عنها بشكل إجمالي. أولا، هناك بداية واضحة في كل العالم، في كل العالم بداية واضحة لمرحلة الكآبة العالمية، وهذه المرحلة تسبق زمان الظهور، لا أحدد سنوات، قد تكون المدة طويلة، لكن الأحاديث أخبرتنا هناك كآبة عالمية، وهذه الكآبة العالمية بدأت. لا أجد مجالا للتفصيل، لكنني على الأقل بالنسبة لي فيما بيني وبين نفسي أنا متأكد مما أقول. بداية مرحلة الكآبة العالمية في كل العالم الآن. يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وأن تبحثوا عن هذا الموضوع، ستجدون الكثير والكثير، وإن كان البحث في مثل هذه المسائل يحتاج إلى طول نفس وإلى صبر ومصابرة في البحث، لأنها عملية اصطياد للمعلومات وعملية اقتناص للمعطيات، هكذا تكون. النقطة الثانية، خوف عالمي ليس من الجهال والأغبياء، إنه خوف من عباقرة العالم، من العلماء والمفكرين، من النوابغ والأذكياء، خوف من الانهيار العام في العالم. هناك خوف من انهيار عام في العالم، إنه حديث عن انهيار في نظم الإدارة والقيادة، عن انهيار في الحالة الاقتصادية، عن انهيار في الأوضاع الاجتماعية، عن انهيار في أوضاع الحياة اليومية. هذا الكلام ليس كلاما للفوالين، هذا كلام يتحدث به عباقرة العالم، عباقرة السياسة، وعباقرة الشأن الأمني، وعباقرة التخطيط للدول العظمى. هؤلاء هم الذين يتخوفون من انهيار عام في العالم. النقطة الثالثة، انتشار لعدم الثقة في شعوب العالم، أو اليأس في بعضها، حتى من المحاولات الجادة لإنقاذ الحياة أو لإصلاحها، ما باتت الشعوب حتى في العالم الغربي المتقدم، ما باتت الشعوب كالسابق تثق بحكوماتها مطلقا. الشعوب في العالم الغربي لا تثق بحكوماتها الآن. عدم الثقة واليأس بدأ ينتشر في العالم الغربي من الحكومات ومن المجموعات ومن الأحزاب ومن المنظمات ومن الهيئات التي كانت الشعوب تثق بها. عدم الثقة واليأس من نجاح المحاولات الجادة هذا كلام جديد على العالم. في تاريخ البشرية هناك تجارب كارثية، هناك تجارب فاشلة، وهناك تجارب مملة، وهناك تجارب غير مضمونة. مر هذا في تاريخ البشرية، ولكنه لم يخلف عدم ثقة، ولم يخلف يأسا كالذي يجري الآن. كذلك التكنولوجيا تتحرك بشكل مجنون في هذه السنوات الأخيرة، هذا معلم لم تشهده الحياة على وجه الأرض. تتحرك التكنولوجيا بكل معجزاتها بنحو مجنون. إنها السرعة، سرعة التكنولوجيا، التواصل العجيب والغريب في جميع الاتجاهات وبكل الأشكال، الهيمنة والحوكمة الإلكترونية على المستويات الواسعة العريضة وعلى المستويات الضيقة. الذي يجري في عالم التكنولوجيا في أيامنا هذه لم يجري ما يشابهه، ولم يجري ما يقاربه، ولم يكن يخطر منه شيء في بال كبار العلماء الذين كانوا على الأرض يعيشون قبل قرن من الزمان. فما بالكم بعامة الناس وبغير المختصين. الخلاصة من كل هذا، الخلاصة من كل هذا، هناك ضياع لبوصلة الحياة في العالم بشكل عام. في كل بقعة من الأرض هناك ضياع لشيء من اتجاهات بوصلة الحياة في عالمنا الذي نعيش فيه. هذا هو العالم بكله. أما منطقة الظهور، منطقة الظهور، أولا لم تتجمع كل هذه الحوادث الكبيرة في وقت واحد في مقطع زمني قبل هذا المقطع الزماني. ذكرت لكم منطقة الظهور وأعيد ذكرها: العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر، السعودية، اليمن، دول الخليج العربي. هذه هي منطقة الظهور. الأحداث التي جرت في السنوات الماضية ولا زالت تجري، والأحداث المتوقعة التي مقدماتها حاضرة الآن وستجري، ستجري لأن المقدمات واضحة وواضحة جدا. الأحداث هذه لم تكن في مقطع زمني سابق قد تجمعت وفي وقت واحد وبنحو متلاحق. إنه نظام الخرس، أحداث متلاحقة، لكنه نظام الخرز المتباعد، نظام الخرز المتقارب سيكون في مرحلة العلامات الحتمية. نظام الخرز المتباعد هو في مرحلة ما قبل العلامات الحتمية. لم يشهد تأريخ منطقة الظهور اجتماع كل هذه الحوادث. وقد يقول قائل: وما دليل ذلك؟ أنا لا أتحدث عن أي حوادث، أنا أتحدث عن الحوادث التي ذكرتها الروايات والأحاديث. ففي كل زمان تتجمع الحوادث، في كل أرض، في كل قارة من القارات. أنا أستغرب وأتساءل لماذا كل الحوادث التي ذكرت في الروايات تتجمع في وقت واحد ومثلما تحدثت الروايات؟ لماذا كل هذا يتحقق في هذا المقطع الزماني؟ وحينما أعود لقراءة التاريخ ودراسته فإنني لا أجد مقطعا زمانيا قبل هذا المقطع الزماني قد اجتمعت فيه كل هذه الوقائع. ماذا نستنتج من هذا؟ النقطة الأولى: لم تتجمع كل هذه الحوادث الكبيرة في وقت واحد في مقطع زماني سابق لهذا المقطع الزماني الذي نعيشه. ثانيا: توفر مساحة من الحرية في منطقة الظهور. قطعا هناك اختلاف من مكان إلى آخر، ولكن بالإجمال، بالإجمال هناك توفر مساحة من الحرية لم تعهدها منطقة الظهور سابقا، وهذا يعطي مجالا لحركة الخدمة المهدوية. هذه المساحة من الحرية التي قد تضيق في هذا البلد وتتسع في ذلك البلد، ولكن بالمقايسة إلى ما قبل 50 عاما مثلا، إلى ما قبل 30 عاما مثلا، إلى ما قبل 20 عاما مثلا، لا توجد مساحة حرية كالمساحة التي تتوفر الآن في منطقة الظهور. قلت لكم تضيق هذه المساحة في مكان وتتسع في مكان آخر، ولكن بالإجمال هناك مساحة حرية يمكن أن تكون مجالا لحركة الخدمة المهدوية ولحركة التمهيد المهدوي، وهذا لم يكن معهودا في الأيام السابقة وفي الأزمنة الماضية. النقطة الثالثة: هناك تغير فيزيائي واضح في منطقة الظهور. هناك المناخ ومشاكله، وهناك المياه ومشاكلها. ومشاكل المياه في منطقة الظهور بعضها ناشئ من الطبيعة نفسها وبعضها ناشئ من الإنسان ومشاريعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وهناك التصحر ومشاكله، وأيضا منه ما هو عائد إلى الطبيعة ومنه ما هو عائد إلى الإنسان وما يقوم به الإنسان. فهناك تغير فيزيائي واضح في منطقة الظهور لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة. قد يقول قائل هذا موجود في بلدان العالم الأخرى، صحيح هذا، لكن قارنوا بين الذي يجري في منطقة الظهور وبين الذي يجري في مناطق العالم الأخرى. ما يجري في منطقة الظهور أشد وأوضح وأبين وأوسع، والأهم من ذلك الروايات تحدثت عن هذه التغيرات الفيزيائية، بينما لم تتحدث الروايات عن التغيرات الفيزيائية في المناطق الأخرى من العالم، وإذا ما تحدثت عنها ربما جاء ذكرها بنحو إجمالي. لكن الأحاديث التي تحدثت عن واقع منطقة الظهور، النقطة الرابعة، مقدمات التمزق والتشتت الأكبر الذي تنتظره المنطقة في قادم الأيام بحسب الروايات. العراق لابد أن يتمزق وأن يتشتت. يبقى العراق عراقا وتبقى الحكومة فيه، وستكون حكومة عباسية. هل هي هذه الحكومة الموجودة على ما أعتقد أنا، ولا أريد أن أفرض رأيي على أحد، أم أنها ستتشكل في قادم الأيام؟ العراق لابد أن يتعرض للتمزق والتشتت، وكذلك إيران بنحو أقل من العراق، وكذلك السعودية بنحو أقل من العراق. أما اليمن فقد تشتت، وأما الشام فإن سوريا قد تشتتت وهي في حالة ازدياد، وهكذا بقية الدول في المنطقة. هناك تشتت في منطقة الظهور قد يكون واسعا وعريضا في بعض البلدان، وقد يكون ضيقا ومحدودا في بلدان أخرى، لكن منطقة الظهور تتحرك باتجاه التمزق والتشتت. مقدمات هذا التمزق والتشتت موجودة في كل الدول، في إيران، في العراق، في السعودية، وفي سائر البلدان الأخرى، لأن حركة الظهور ستبدأ، والمنطقة أتحدث عن منطقة الظهور، والمنطقة ممزقة مشتتة. فإننا نلحظ هذه المقدمات. أنا لا أقطع بأن المعطيات هذه هي التي أقصدها بدرجة 100%، لكن سؤالا محيرا يبقى موجودا، لماذا اجتمع كل هذا في وقت واحد وفي مكان واحد؟ هل هذا الأمر أمر عبثي؟ لماذا ما تحدثت عنه الروايات نراه يتحرك أمام أعيننا؟ لماذا؟ النقطة الخامسة، الاستعلاء اليهودي الواضح جدا جدا خصوصا في هذه الأيام. هكذا نقرأ في سورة الإسراء في الآية الرابعة بعد البسملة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. هذا قضاء لابد أن يكون، لتفسدن في الأرض مرتين، قطعا أفسدوا في السابق، ولتعلن علوا كبيرا. الاستعلاء اليهودي في الحقيقة، وأنا أتابع ما يجري على الأرض، ولي اطلاع تفصيلي في تاريخ إسرائيل، في تاريخها القديم وفي تاريخها الحديث، لأن موضوع إسرائيل يرتبط ارتباطا مفصليا بحركة الظهور. على أي حال، لم يمر علي ما لمسته ولاحظته هذه الأيام من الاستعلاء اليهودي بشكل واضح. أختصر لكم الكلام، إسرائيل دولة نووية وعندها خزانة نووية هائلة عظيمة، ولم تكن عضوا في الوكالة الدولية للطاقة النووية، ليست عضوا في هذه الوكالة، ولم توقع على أي اتفاقية بخصوص أسلحتها النووية، وهي تتفوق نوويا على كثير من الدول النووية في العالم، ومع ذلك تهدد إيران، لأن إيران عندها مشروع نووي لا يعد بشيء إذا أردنا أن نقايسه بالقدرة النووية الإسرائيلية. تهدد إيران وتريد أن تمنعها بكل وسيلة من أن تتقدم في مشروعها النووي، وهي هكذا تقول، من أن إيران بغض النظر وقعت على الاتفاق النووي أم لم توقع، إننا سننظر في أمرها، إذا لم توقع فإننا سندمرها، سنضربها وندمر مشروعها النووي، وإذا وقعت فإننا سننظر في هذا الاتفاق هل سيكون في مصلحتنا أو لا، إن لم يكن في مصلحتنا فإننا سنضرب إيران. يعني أن إيران لابد أن نضربها، أوقعت أم لم توقع؟ أتعلمون هذا الكلام ما هو بكلام الصحف والجرائد؟ هذا كلام كبار المسؤولين، ويصرحون به علنيا في وسائل الإعلام الغربي. أتحدث عن كبار المسؤولين الإسرائيليين الغربيون في الولايات المتحدة وفي أوروبا، يعطون العذر لإسرائيل أن تضرب إيران دفاعا عن نفسها ودفاعا عن أمنها القومي. وعقدت إسرائيل مع الولايات المتحدة صفقة تزويدها بالأسلحة التي ستضرب بها إيران، واستلمت نصف الأسلحة. هذا الكلام ما هو بتسريبات، هذه تصريحات من مسؤولين أمريكان ومن مسؤولين إسرائيليين. ونصف الصفقة التي تم الاتفاق عليها قد وصل فعليا إلى إسرائيل. أية وقاحة هذه؟ إسرائيل هي بذاتها دولة نووية، وعندها خزانة نووية هائلة، وليست عضوا في الوكالة الدولية للطاقة النووية، ولم توقع على أي اتفاقية من الاتفاقيات في العالم بخصوص الأسلحة النووية. يعني أن المجال مفتوح لها، ولم يقل لها أحد على عينك حاجب يا إسرائيل. وإيران تمتلك مشروعا متواضعا، وإسرائيل هكذا تريد أن تفعل معها، وهي قادرة على أن تفعل هذا. وبالمناسبة اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية من أنهم لو ضربوا إيران وإيران ردت عليهم فإن على الأمريكان أن يدافعوا عن إسرائيل. صدقوني، هذه حقائق، هذه معلومات، هذا هو الاستعلاء الإسرائيلي. أنا لم أطلع على طول تاريخ دولة إسرائيل أن تكون مستعلية بهذه الطريقة. هذا هو الاستعلاء، هذا مصداق واضح لما جاء في سورة الإسراء في الآية الرابعة بعد البسملة: ولتعلن علوا كبيرا. اللام هنا للتأكيد، اللام للتأكيد، ثم هذه النون المثقلة للتأكيد، ثم يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل علوا، ثم يأتي وصف للمفعول المطلق. أي تأكيدات هذه؟ هذا أغرب تأكيد وأقوى تأكيد في أساليب التعبير العربي. لام التوكيد في بداية الكلام قبل الفعل، نون التوكيد المثقلة وليست المخففة، نون التوكيد المثقلة في نهاية الفعل، ثم يأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل وهو تكرار لمضمون الفعل، ثم يأتي وصف بالكبر والضخامة للمفعول المطلق. ولتعلن علوا كبيرا، هذا الذي ذكرته لكم مصداق واضح من مصاديق الاستعلاء اليهودي. هذا كله يجتمع في منطقة الظهور. ألا يدفعنا أن نتحرك باتجاه إمامنا، أن نقوم بخدمة إمام زماننا؟ ماذا تنتظرون؟ وقلت لكم الذي يجعل الخدمة عملية وناجحة وموفقة صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي يكون متشبعا ومملوءا بالثقافة المهدوية الأصيلة. وعندكم نافذة الآن، قناة القمر نافذة يمكنكم أن تنتفعوا منها في هذا المجال. ما دامت هذه القناة موجودة لا ندري إلى متى ستبقى هذه القناة موجودة. هذا أمر راجع لأعمارنا ولمشاكلنا ولإمكاناتنا المادية وللظروف المحيطة بنا ولواقع الحياة عموما. نذهب إلى فاصل. حدثتكم عن واقع العالم كله وعن واقع منطقة الظهور، بقي أن أحدثكم عن واقعنا الشيعي، لكني أرى أن وقت الحلقة صار طويلا، سأترك الحديث إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أذكركم بالحديث الذي بدأت به، إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. حذاري حذاري يا من تقولون نحن شيعة زهرائيون مهدويون، حذاري حذاري أن تكونوا جزءا من هؤلاء المعرضين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.